أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الشرط الثامن، وهو أنه هل يشترط أن يتسلم العام لرأس المال، أو يكفي أن يكون موجودا تحت يد المالك، وإنما يكون العامل السلطنة على التصرف في رأس المال في قلبه. هذا البحث بالنسبة للشرط الثامن. البعض ذكر بأنه لا بد أن يكون تحت يد العامل، فيكون له السلطنة القانونية عليه، نتيجة عقد المضارب، بأنه أوكل إليه أمر التصرف بهذا المال، بأن يشتري به ومن ثم يبيع وهكذا. هذا بالنسبة وأن يكون أيضا تحت سلطانه التكويني وتحت يده، حتى بأن يكون مستقلا هو بالتصرف فيه عن المالك وعن أي شيء شخص آخر، يعني له الاستقلالية القانونية والتكوينية في البحث. هذا اللي يراد أن يقال. ودليلهم في المقام يتلخص تارة، أغلب التعريفات التي وردت للمضاربة وردت بعنوان دفع مال للغير ليتجر به على أن يكون الربح بينهما. وهذا الدفع اللي ورد في كلماتهم ليس حينئذ هكذا صدفة، وإنما هو تعبير عن الروايات اللي موجودة بأيدينا. أغلب ما مر من روايات، لسيما روايات الباب الأول، ورد فيها أعطاه مال، دفع له مال بهذا التعبير. أو مثلا إن أنت أكلته أو أدمته، الأكل لا يكون للمال وهو في كيس المالك، وإنما يكون للمال وهو تحت يد العامل في البنك. كل الروايات التي بأيدينا، يعني معظمها وأغلب الروايات فيها ذلك حينئذ المفهوم. مضافا إلى ما ذكره صاحب جامع المقاصد من أنه قد يدعى بأنه خلاف حينئذ طبع المضاربة في البين، خلاف الوضع، وضع المضاربة في البين. الوجه الأول اللي تقدم كان جوابه أنه التعبير بدفع إليه وأعطاه كذا وردت على لسان السائل ولم ترد على لسان الإمام سلام الله عليه. إلا في عنا روية ولروية تانية اللي ذكرت بالنسبة لمضاربة العباس حينئذ عم النبي صلى الله عليه وآله بمالك، كان عنده مال وفير وكان يعطيه الرجال ويشترط عليهم أن لا يهبطوا واديا وأن لا يشتروا ذا كبد رطبة وأن لا يذهبوا إلى المنطقة الفلانية، فإنهم خالفوه فهم ضامنون، وأجاز النبي صلى الله عليه وآله شاطر. يعني في عندك يعطيهم المال وكذا في التعبير يعطي اللي وردت على لسان الإمام ولم ترد على لسان السائل، وإنما عم تحكي عن يعني ما كان يفعله العباس. إلا أن هي هذه قضية في واقع، مش إنه أنا عم تحكي إنه شو كان يعمل العباس، أما إنه هذا كدليل لابد وأن يكون حينئذ رأس المال بيد العامل له. والروايات التي مضت، هذه الروايات أغلبها وأكثرها كان التعبير فيها بالدفع ورد على لسان السائل ولم يرد على لسان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ لأنه المضاربة العملية بالغالب واضح أن يكون رأس المال بيد العامل المضارب، لا أن تكون بيد المالك. بده يروح يشتري، بده يبيع، بده هنا ينقض البيع، بده هنا يفسخ، بده يقيل إلى آخره. بده يكون تام حينئذ التصرف على وعلى السلطنة القانونية، بده يكون في سلطنة تكوينية حينئذ في البنية، يعني أن يكون المال تحت يده مو فقط تحت سلطانه القانوني. وهذا حينئذ أجيب عنه. الجواب الأول قلت لكم ورد على لسان السائل، والجواب الثاني بأنه بعض الروايات عبرت المال الذي يعمل به مضاربة، أو المال الذي يتجر به. بل في بعض الروايات مثلا أشتري لك متاعا على أن يكون الربح بيني وبينك، أشتري متاعا، ما في أن الثمن بيده أو الثمن بيد المالك. أشتري يعني العامل هو العون مضاعف، بيقول له بشتري متاع، يعني أن يكون المتاع حينئذ يعني أن هنالك مال مضاربة، هيك تقدير وقوة هذه الرواية، هنالك مال مضاربة بذلك المال، أشتري متاعا ويكون الربح بيني وبينه، بس هذا المال بيد المالك بيد العامل حينئذ ميدء عام ومطلقة في قلبه. مضاف المال الذي يعمل به مضاربة، المال الذي يتجر به، هذه التعبيرات بيد المال، قد يكون بيد المالك قد يكون بيد العامل. هذا الوجه الثاني قلنا بأنه غير وجيه، ليه؟ لأنه صح في سكوت وليس مطلق سكوت يشكل دلالة سكوتية التي هي روح وحقيقة الإطلاق، بل لا بد أن يكون في مقام البيان من نفس تلك الجهة والحيثية، وليس بالضرورة. ليش؟ أنه هو في مقام بيان يبين وضع مال حينئذ المضاربة، أنه إن كان هنالك وضيعة هي على المالك إلا أن يخالف شرط المالك جميعا، وإن كان هنالك ربح فهو بينهم. هذا اللي عم يحكي. أما بالنسبة لهذا المال بإدمين بيكون إلى هذه الحيثية وجهة مسكوت عنه وغير منظور لها في الروايات، حتى يتشكل من ذلك السكوت دلالة إطلاقية على نفي شرطية أن يكون رأس المال بيد العامل، وأنه سواء كان بيد العامل أو المالك أمر المضاربة حينئذ تام فيه. الوجه الثاني اللي هو خلاف مقتضى خلاف وضع المضاربة وخلاف طبع حينئذ المضاربة، إن كان خلاف الوضع القانوني إلى هذا أول من قال إنه قانونا لابد أن يكون رأس المال بيد العامل. نعم العامل خلاف قانون مضاربة أن لا يكون العامل له السلطنة القانونية على التصرف بمال المالك اللي هو مال المضاربة، هذا في صح خلاف. يعني كيف بدها تتم مضاربة وما له سلطنة قانونية؟ يعني مش موكل من قبل المالك بتصرفات الاعتبارية الناقلة والنافذة في مال المالك، لا يصح حينئذ بوجه. هذا إن أريد خلاف حينئذ وضع المضاربة الوضع القانوني، وإن أريد لا خلاف الوضع الغالبي المتعارف لا معلش خلي يكون خلاف صح. وهذه كما قلت لكم أن المضاربة هي إذا بنينا نأخذها من الضرب في الأرض، من أغلب المضاربات إنما تكون من خلال الضرب في الأرض، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولي يروح ويبرم ويجيب بضاعة من مكان حينئذ تكسر تلك البضاعة طبيعيا أو تصنيعيا حينئذ في البيت، بيجيبها إلى منطقة تقل فيها تلك حينئذ البضاعة وبيبيعها حينئذ به أسعار حينئذ مرتفع، وهكذا بيحصل عندنا حينئذ الربح وما يفيض ويزيد على رأس المال في المال. أغلب ما تكون المضاربات حينئذ قائمة على هذا النحو، ودائما بيكون مصحوب برأس المال، مش أن يكون رأس المال بيد المالك بنفس بالبلد الواحد، أنه تصير في عندنا مضاربات بيشتري بضاعة بده ينطر لحتى حينئذ هذه البضاعة ترتفع قيمتها نتيجة الحاجة أو نتيجة وكثرة الطلب عليه إلى آخره، هذه بتصير بس هي نادرة إذا بده يشتغلها. الأغلب لا بيجيب بضاعة من برا بيستوردها طبيعية ولا تصنيعية هيدا البضاعة وبيسوقها وبيروج لها حينئذ في سوق هو محتاج إلى تلك، هو بده يكون عنده فن أيضا البضاعة اللي هي مورد حينئذ الحاجة، مش مطلق حينئذ بضاعة ما وقع يده على بضاعة فيها، لا بضاعة هي مورد حاجة حينئذ الناس وإقبال الناس عليها ولا ينفك حينئذ أحد عن الحاجة إليها، وبيضبط له وبيعمل له دعاية وبينمي أشواه والأخير، إذا كانت مثلا خضرة ولا توابل بيرشش عليها شوية ماء حتى تبين على نظارتها، وهذه هي المضاربة والاسترباح اللي بيصير بالمضاربة. أذن هذا لا يكون حينئذ لديه، هذا حاصل ما. وبالتالي بالأغلب هذا اللي بده يسافر لبرا يروح على الصين وعلى الصند وعلى الهند وشو له، بيكون رأس المال بإيده، مش رأس المال بيقول له شو، بيقول له أعطيني البضاعة وبعدين بجيب لك من هذا، يعني مش ليس حينئذ تجارة وليست مضاربة عملية، حتى تكون عملية وإلى آخره، وأن يدفع العامل من ماله وبعدين بيخذهم من المال، يكتشف إذا عنده مال بيقفي يدفع، خليه تصير المعاملة كلها إله وتمام الربح بيكون إله، ليش ليكون نصه إله والنص هو عم يدفع الميل، وبعدين لح يرد له يهن المال، وهلا بيقول له لحتى يطلع الربح لحتى يرد لك راس ميلك، ليش ليعمل هيك؟ لا يروح بتيجر إله لحاله في إله ويكون تمام الربح إذن بالنسبة له. فالأغلب هيك بس إنه المضاربة لا تكون إلا ورأس المال مصحوبا بيد العامل، لا الأمر ليس كذلك. هذه الوجوه هيك للتسلية وهي موجودة في كلماتهم، ما فيش غير هذين الوجهين. في وجه ثالث ما لم أجد من تعرض لهذا الوجه، وحاصل هذا الوجه ما يوجد في الباب الثاني من أبواب المضاربة، هن ثلاث روايات ونفس تقريبا نفس المضمون في البيت. والرواية الأولى وهي رواية عبد الملك ابن عطبة الكلين عن عدة، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلب بن ميمون عن عبد الملك ابن عطبة قال قلت لا أزال أعطي الرجل المال فيقول قد هلك أو ذهب نفق، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال أعطي الرجل 1000 درهم أقضها إياه، وأعطي 20 درهما يعمل بالمال كله ويقول هذا رأس مالي وهذا رأس ماله، فما أصدت منها جميعا منهما جميعا فهو بيني وبينك. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس به، يعني اللي عم يطلب منه الحيلة شخص غير الإمام، من يطلب منه عبد الملك بن عتبة الحيلة؟ قال قلت لا أزال أعطي الرجل المال، عم يحكي مع شخص يمكن من العامة، فيقول قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال أعطي الرجل 1000 درهم قضها إياه، وأعطي 20 درهما على أنه مضاربة يعمل بالمال كله، مش لح يجي بعدين يقول لك 20 درهم تبع المضاربة هلكت والألف درهم اللي أقرضتني إياه بعد موجوده، ويقول هذا رأس مالي وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك، يعني كأنه مثلا بالنص. فسألت أبا عبد الله عليه السلام ذلك قال لا بأس. الرواية الثانية أيضا فيها عبد الملك بن عطة اللي هو الهاشي، نفس اسم محمد حسن إسناده عن أحمد محمد عيسى عن حسن بن الجهم عن ثعلب اللي هو ابن ميمون عن عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد هزأ، قال فأدفع إليه أكثره قرضا، فأدفع إليه أكثر قرضا والباقي مضاربة، يعني مثلا 1000 درهم 800 قرض و200 شو مثلا مضاربة أو 900 قرض و100 مضاربة. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال يجوز بجوز. أيضا عبد الملك بن عتبة الهاشم قال سألت أبو الحسن الموسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستساق لنفسه أن يجعل بعضه شركة، يعني مش كل المال مضاربة بعضه شركة، يعني بعضه للعامل وبعضه للمالك فيكون شركة ليكون أوثق له في ماله، لأنه إذا بعدين إجا قال له ضاع بس حصتك، يعني يجي يقول له انه تلفت حصتي مش معقول، يعني بيكذب على غيره بس ما بيكذب على نفسه، يعني بجر النار لقرصه مش انه بيحرق ماله في قلبه، فما لح يجي يقول انه ضاع ميلك وميلي كميني بقي صاغصلين. فقال لا بأس به. هيدي اخر رواية بس ما الاش ما تخليه. هاي الرواية الرابعة منها، هنا ثلاث روايات في البحث. طيب شو الشاهد من هذه الرواية؟ هذه الروايات تذكر حيلة حينئذ لسلامة رأس المال من دعوة العامل. هل صح العامل أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط أو مخالفة أمر صاحب المال اللي هو المالك في البحث، أمره أن لا يشتري أن لا يشتري هذا المتاع فاشترى هذا المتاع فصار فيه وضيع، أمره أن لا يهبط واديا فهبط واديا إجوا اللصوص وأشر المال كله فهم أيضا بيكون ضامنا، أن لا يذهب إلى المكان الفلاني فذهب فضاع حينئذ المال والآخرين حتى لو بصاعقة ضاع، يعني مثلا أن لا يذهب إلى المنطقة الفلانية. فراح المنطقة الفلانية وهو قاعد نزلت صاعقة وما حقت المال عن بكرة أبيه في البيت. هون قطعا بيكون ضامن، مع أنه ما في تقصير، بس أصل المخالفة على ما سوف يأتي بمحله هذه تستوجب الضمان للوضيعة وللكسر اللي بيحصل في رأس المال، وتستوجب الضمان أيضا في هلاك وضياع وتلف رأس المال حتى ولو لم يكن عن تعد وتفريط إلا في مخالفة أمر المالك وصاحب حينئذ المحكمة. هذا اللي أفاد الترجمة. فعم يذكر له وهي أن المال ما بتعطيه كله مضارب، إنما بتعطيه معظم ذلك المال قرضا وبعضه حينئذ مضارب، وبيروح بتيجر فيه، وما كان من رفعه وبيني وبينك. وسأل الإمام أنه بجوز هذا أو لا؟ قال له قال يجوز. طيب السؤال، لو كان هنالك وسيلة أخرى يمكن من خلالها حفظ رأس المال من دعوة الضياع ومن دعوة التلف ومن دعوة الذهاب ومن من من إلى آخره، الإمام سلامة الله سلامه ولكن ذكر شيء هي الوسيلة الأخرى، وهي أنه إن قال له ما أنت عندك طريقة أخرى أحسن منها، وهي أن تبقي رأس المال بيدك وهو بتيجر ورأس المال وين؟ بيدك في قلبه. أليست هذه؟ إذا كان حينئذ رأس المال غير مشترط أن يكون بيد العامل ويصح أن يكون بيد المالك، بيجي بيقول له بيكون قال له ما فيك تخلي رأس المال بإيدك، هو بيروح بتيجر ورأس المال بإيدك، وقت اللي بده مصاري ترسل له مع غلمانك مع بعض حينئذ أجرائك، ترسل له حينئذ المال اللي بتعلق بالبضاعة التي اشتراها، فساعتها لا رح يقول ضاع ولا رح يقول هلك ولا 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 إلى آخر. هذا اللي يمكن أن يقال في البحر، هذه وسيلة من الوسائل. لو كان حينئذ غير مشترط أن يكون رأس المال بيد العامل، وإنما يصح أن يكون بيد المالك إما بالاشتراط أو ابتداء اتفقا لأنه يبقى رأس المال بيده، وهو يتاجر لأنه له سلطنة قانونية على التجار حينئذ بهذا المال الذي هو بيده، وبعدين أنا أدفع وأرسل وأبعث لك بذلك. أنت بتروح بتشتري 10 سيارات ب100,000 درهم، وقت بدك يوم تبعث حدي أو أنا برسل غلامي وبيبعث لك حينئذ هال100,000 درهم لحتى تقسطن حق حينئذ السيارات فيها، وهكذا. هذا اللي فلو كان حينئذ ذلك مشروعا أن يبقى رأس المال تحت يد المالك إما ابتداء أو ببركة مثلا الشرط، كان حينئذ الإمام نبهه على هذه الطريقة، ومش بحاجة إلى أنه تختصر فقط وفقط على صورة أن لا يعطيه تمام رأس المال مضاربة، وإنما معظمه بيعطيه قرضا وبعضه حينئذ مضاربة، ويقول له روح تاجر فيه، فما كان من ربح فهو بيني وبينك فيه أبين، كما أفادت هذه الروايات فيه أبين. لما سكتت هذه الروايات عن هذه الوسيلة حينئذ أخرى، هذه عن هذه وسيلة، وهذه وسيلة أضمن حينئذ، بيخلي رأس المال حينئذ بيده في البحر. هلأ لك ب100,000 فيقول ضاعوا، فيقول انسرقوا، بس 10 سيارات ونفس الآن حينئذ انسرقوا، أو مثلا 100 من الإبل انسرقوا كلهم مع بعضهم، هيدي تفلت لوحدة من الإبل، أو سيارة مثلا تنسرق، أو سيارة تنعطب أو كذا. أما كل يعني أنت قد تسأل سؤال، وهو أن الذي يجري على رأس المال الذي هو بيد المالك مثلا لح يجري أيضا على البضاعة التي حينئذ اشتري بها، يعني إذا كان ذلك الشخص يدعي التلف والهلاك وهو إلى خريب، مثل ما ادعاهم برأس المال بيدعيهم بالبضاعة التي حول رأس المال حينئذ إليه. هذه الدعوة بالنسبة للبضاعة واضحة حينئذ عدم المسموعية وعدم الإصغاء لها لنقطة واضحة، وهي أنه برأس المال 100,000 يمكن بيضيع ويمكن بينسرق ويمكن أما سيارات أو جميل أو إلى آخر كلهم عن بكرة بتصير هذه، بس مش ليست حينئذ قاعدة. سرقة 100,000 أيسر بكثير، يعني دعوة سرقة 100,000 أيسر بكثير، أو ضياع 100,000 أو هلاك 100,000 أيسر بكثير من هلاك مثلا 100 من الإبل أو مثلا 10 سيارات. حينئذ دعوة غير مصغي إليها وغير حينئذ مسموعة في البيت. فسعت بخلي رأس المال بيده وروح أنت تيجي وقت بدك المصاري جاهزة تبعت حدي أو أنا ببعت لك إياهن مع أحد غلماني وتقصته حينئذ مقابل بضاعة اللي اشتريتها فيها لو كان ذلك جمع. هيدي أسلم حينئذ لرأس المال من هذه حينئذ الطريقة الأخرى اللي سلكها اللي سأل فيه عبد الملك بن عقبة الهاشمي سأل فيه بعضهم وعرض ذلك على الإمام عليه السلام فقال لا بأس به فيه. هذا حاصل هذا الوجه لعله هذا الوجه يكون هو ما حدا ببعضهم مش كلام الشافعي وشو اللي رح نقرأ شيء منه وإنما النقطة الأساسية مربوطة بمثل هكذا الوجوه. هلأ هوديك الرواية هلأ من وضع المضاربة مش الوضع القانوني إن الوضع الغالب إلى المضاربة لحتى يكون مطلق اليد وسعة البدو ببيع لأنه كما ذكرنا فيما سبق أن العامل المضارب وكيل تم صلاحية وكيل مالي يعني ببيع بيشتري بيفسخ بده يبيع ليس كمثل لا وكيل بمجرد إشراء الصيغة ولا وكيل في المعاوضة وفي هذا النقل لا هو وكيل مالي بكل حين إذن هذا المال الذي مش بكل كل مالي إنما هذا المال اللي أوكل إليه أمر التصرف فيه ويكون تصرفه نافذا وقانونيا حتى على المالك في البيع ولازم ما حد ادعى بيملهم أن المعاملة تكون فضولية بل تكون نافذة وملزمة حتى للمالك في البيع بلا إشكال. هذا حاصل هذا الوجه الثالث في البيع. هذا الوجه يمكن أن يناقش به قابل يعني وحاصل هذا النقاش وهو انه في نحن لانه لاحظ لا ازال اعطي الرجل المال فيقول قد هلك او ذهب فما عندك حيله تحتاله لي فقال اعطي الرجل 1000 درهم اقضها اياه واعطي 20 درهم من يعمل المال كله يعني ما تعطي ال1000 درهم شو مضاربه اعطيه اغلب المال قرضا وبعضه حينئذ مضارب ويقول هذا راس مالي وهذا راس مالك فما اصبت منهما جميعا هذا رأس مالي بالأصال وهذا رأس مالك بالقرض وبالدين فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك واضح هذه الطريقة. طيب لو عندنا طريقة أخرى وهو أن يبقى رأس المال بيد المالك والعامل يضارب على نفس المال الموجود في حوزة المالك وفي يد المالك غاية أنه له السلطة القانونية على ذلك كان ذكر في البيان فسألت عبد الله عليه السلام عن ذلك قال لا بأس به كان قال له في عندك طريقة أحسن منها وما قال له واضح وهكذا بالنسبة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال يجوز وبالرواية الثالثة فقال لا بأس به أوده هل يستقيم صاحب المال إذا أراد الاستيصاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله مش أرفق ليكون أوثق له في ماله قال لا بأس به في البيع. هذا جوابه أولا وهو أن هذه الوسيلة لحفظ المال عن دعوة العامل التلف أو الضياع إنما تتم إذا كانت هي وسيلة عملية واضح وهذه إنما تكون وسيلة عملية إذا كانت المضاربة في بلد واحد بيعطي الميل وبيروح هو بهذا البلد بيفتش بأسواقها عن البضاعة الأكثر حينئذ حاجة والأكثر تداولا والأكثر حينئذ يعني ما يكون لها صرف وهذا هذا فيه بس الغالب ليس حينئذ كذلك لأنه هذه يمكن تحصل لك هو أرباح بس أرباح بده مدة طويلة وأرباح بالمفرق مش بالجمل في ألبان يعني بدك تنطر فترة طويلة اللي بده يتجر مثلا بالشكل شو اسمه بده يطلع لبر يجيب مثلا سيارات يجيب مثلا يجيب سيراميك يجيب هالبضاعة اللي هي يجيب مثلا بنزين يجيب نفط يجيب إلى آخره من بلد كثر فيه تلك البضاعة وإله قيمته حينئذ السوقية بس سامح يكون حاجته أكثر وقيمته حينئذ شوي أكثر بيجي بضبط وعالبي وبيعرضه بطريقة معينة وبدي للناس حينئذ تتهافت على شرائه في البحر هذا هو الأمر المتعارف الغالب طيب هيدي الوسيلة واضح تقتضي أنه يكون هو مصحوب برأس المال وقت بده يسافر لبر، مش أن يكون رأس المال في مكان وهو في مكان آخر، أن يكون رأس المال في مكان عند المالك وهو في مكان آخر. ليش؟ لأنه لكن في تحويلات، لكن في كل هيدا ما كانش بده لحتى يرجع. يعني أحد طريقة أن إما يرجع لحتى يجيب رأس المال، يقول له حصلت على بضاعة كتير ثمينة وكتير مهمة وهيدي لح نقبل من خلالها مثلا الفقر والجوع من شو لآخره، لحتى يرجع ويقوم يرجع يروح، يمكن تكون البضاعة أخذ شخص آخر فيها. واضح أول أمور تكون تقلب، خصوصا السفر في تلك الآونة كان مش بالطرق المتعارفة المتداولة اليوم. فمن هنا لابد من الإمام بده يطرح حينئذ وسيلة متعارفة أو وسيلة ميسورة وبأيديهم في قلبه. وهذه الوسيلة اللي ذكرها اللي عرضها عبد الملك بن عتبة الهاشمي على أبو حنيفة وعلى أبو يوسف وقالوا له عمل هيك، أنه ما تعطي كل المال مثلا قراضا ومضاربة، أعطيه معظم المال قرضا واضح، وخلي شوي حينئذ شو مضاربة، وقول أنه بالكل شو حصلت ربح بيني وبينه. هلا يمكن رح يسأل بعض ليش بده يكون بينه وبينه بمقدار حينئذ الألف درهم رح يكونوا لمن؟ للمقترض اللي هو العام، وبمقدار 20 درهم. الجواب عن ذلك التفت، وما فيها شو وليس فيها ربا، فهو في ابتداء ما يقرضوش مصاري، في ابتداء ما يقرضوا مصاري. أنا عملت معك منيح أقرضتك شو 1000 درهم واضح، وخليت معك 20 شو مضاربة، فصاروا 1020 درهم في البنك. هو ده بتعمل فيهم قديش طلعوا الربح بيني وبينك حينئذ المناصف. إذا بده يقول له العامل ليش مناصفي، ما هودي 1000 درهم هودي إلي أنا، وأني ضامن لها 1000 درهم في ألبان، مناصفي بس بمقدار 20 درهم، أما 1000 درهم لا ما إلي خاصة فيه. ما أيسر ساعتها يقول له الملك تعال رد اللي هي الله والنبي معه. والغالب العامل جي حاصر حافر ليس بيده، حين بده القرش ولو من غيمة في ألبان. وصلوا هذه الوسيلة، أني بدينك وبعطي بس الربح كله فيما بيني وبينك، من دون أن يكون عم ياخد أجر على شو؟ على القرض، من دون أن يكون هنالك أجر على القرض في البين. وإنما هيدي أحد وسيلة من وسائل، مش احتيال على الربا، لا، وسيلة من الوسائل اللي يمكن أن الاقتصاد. ونكات الفرق الجوهري بين بالقرض بروح بدينه مثلا مبلغ معين راح عمر فيه، بيجي بده يرد لي مع الفوائد في قلبه، وهي هيدا الحين إذن هيدا الربا. أما لا أعطيته يي قرض، والغرض مش إنه ليس الغرض إنه بدي ضمه حين إذن رأس المال وبدي استفيد من الربح، ما بيجتمعوش كما سوف يأتي، وإنما الغرض أن أسلم من دعوى التلف و ضياع حينئذٍ المال، فأعطيت معظمه حينئذ قرضا وبعضه حينئذ مضاربة. ليه؟ ليه؟ لأنه لو أعطيت إيه كله قرضا كان تمام الربح لمن؟ للعامل وليس للمالك شيء. مجرد ما طالب المالك ولو حينئذ بقيراط واحد من الربح في البين، هيدي واضح أنه يكون حينئذ ربا بلا أي إشكال وفائدة غير جائزة على القرض. حتى يخلص من ذلك خلي معظمه حينئذ القرض، والمقدار حينئذ بده يض، وبعضه حينئذ شو القليل النادر منه جعله مضارب. ما لح يدعي بهذا اللي جعلته مضاربة، لح يدعي التلف اللي هو 20، وهوديك بيدعي السليم. ليش؟ لأنه لو ادعى بهوديك التلف تلفه ولا ما تلفه، المالك مريح راسه لأنه بده يرجع له القرض، لأنه القرض حينئذ مضمون بالمثل أو بالقيمة في قلبه. هو ما تلف ولا ما تلف الألف أنا مش مسؤول عنه، مسؤول إنك بدك تبدلي حينئذ الألف في قلبه. إنما الكلام في 20. بالنسبة للعشرين لو ادعى التلف بتضل هيني، بس بيكون حفظ شو الألف، والغرض حصل عليه اللي هو أنه الربح سوف يكون حينئذ بينهما. بل من البعيد انه يقول انه هود العشرين تبع المضاربة تلفوا بس الالف تبع القرض شو بأوساق سليم، هودي طلعوا ربح وهذيك عظم الله اجركم، يعني بتكون كذبة فاضحة وواضحة حينئذ في البين. فحتى يخلص منها ويصير الى هذه الطريقة والكيفية حينئذ في البين. على كل حال هذه حينئذ الوسيلة، وهي انه يخلي رأس المال بيده وسيلة موجودة ومشروعة ومقننة، واضح لو بنينا، إلا أنها مش وسيلة عملية، مش وسيلة يحصل الغرض منها. في أغلب المضاربات التي كانت حينئذ تحصل بده يضرب في الأرض، بده يخرج حينئذ من داره طلبا لحينئذ المال حتى يعيش حياة كريمة هو وعيله، مش لأجل شيء آخر في البين. حتى بالحاج ليشهدوا منافع لهم، مش بالحج رايح الحال وراح حمل حاله وراح وأخذ معه مثلا قرشين 10,000 درهم مثلا في البيت، في هنالك بضاعة إما هي موجودة أساسا أو اللي جايين يحجوا كمان، ما يدي جيبه مثلا جايين أهل ليش لحتى سيفر على الهند بروح عمك شو جيبين أهل الهند من توابل وأهل اليمن من شو الأخيري بيخذهم منهم بأسعار معينة وبيحمل حالي حينئذ وبيرجع فيها، وهيدي ليشهد ونافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم به الأنعام. أحد المنافع هو هيدا حينئذ الوجه اللي بيصير في عملية رحلة الشتاء والصيف بعملية البايع والتجارة وشو الأخيري بهالكيفية. فأغلب حينئذ المضاربات تكون من خلال الضرب بالأرض، والضرب بالأرض بده يكون مصحوب برأس المال. ما في عندنا ضرب في الأرض ومعاملة وبيع وتجارة ووكيل مطلق الصلاحية في البين ومفوض من دون أن يراجع حينئذ المالك، من دون إشراف حينئذ المالك في البين، لا يكون إلا وأن يكون رأس المال مصحوب، مش إنه كشرط كوضع غالبي بالنسبة لي المضاربة كما ذكر صاحب جامع المقاصد. فالصحيح كما أفاد الماتن عدم شرطية أن يكون رأس المال تحت يد العامل، فلو شرط أن يكون تحت يد المالك أو لا تفقوا بعضها مش مهم، ولو ما كانش حينئذ شرط هالمقدار يكفي في البحث. هلأ عبارة الماتن هاي تحت شيء قال قدس سره الماتن الثامن، ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل، بيد العامل، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح، خليكم معي، لكن لا دليل عليه، هذا الحكم في دليل. الأدلة اللي هي الرواية اللي قالت يدفع إليه يعطيه كذا إلى آخره، قلنا هذه وردت على لسان السائل في أغلبه. في بعض الروايات الورد مال المضارب من دون أن يبين أنه وين بإيد العامل ولا بيد المالك، لدعى بعضهم الإطلاق فيها، قلنا أنه إطلاق مش صحيح في البنك. بالنسبة لوضع المضارب قلنا الوضع القانوني لا يقتضي إلا أن يكون له السلطنة القانونية على المال، وأن تكون تصرفاته الاعتبارية نافذة وجائزة حليزا في البنك، أما أن يكون تحت يده تكوينا لا، هذا اللي أشرنا له. نعم يبقى هذا الوجه الثالث الذي أشرنا إليه، وهي الروايات اللي بده يسلم صاحب رأس المال من دعوة العامل تلف وضياع رأس المال في البين. ذكرت طريقة لو كان حينئذ إبقاء رأس المال تحت يد المالك مشروعة، لكن الإمام عليه السلام نبه على هذه الطريقة وقال له ليش بدك كل هاللف والدوران، خلي رأس المال بإيدك وهو يروح يتاجر، وقت اللي بده يندفع تبعت أحد غرمانك، ترسل أحد غرمانك لحتى يأتوه. قال فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصلح، لكن لا دليل عليه، فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة وبيبيشر بيشتري مثلا 100 من الإبل 10 سيارات مثلا كذا، مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة. قال في التذكرة الأقرب عندي أنه لا يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل، يعني بيكفي أن يكون بيد المالك في البيع، بحيث يعني أي التسليم مسلم إلى العامل بحيث يستقل يده، يعني تكون يده مستقلة عليه لا يشاركه أحد فيها لا المالك ولا شخص آخر، وينفرد بالتصرف فيه عن المالك وغيره. فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده الكيس اللي في الجهاز. فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده يوفي الثمن منه بعد ما هديك بده يشتري العامل، بده يشتري مثلا 10 سيارات 100 من الإبل، بده يدفع مصاري بيجي بيبعطي يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئا، أو شرط أن يراجع العامل في التصرف، أو يراجع إذا ما بده هو المالك مشغول، أو يراجع العامل مشرفا نصبه، مشرفا نصبه المالك على مين؟ على بيوعات وتجارات حينئذ العامل. جاز ذلك ولم يجز العامل التجاوز، بيكون تجاوز عن الشرط اللي شرطه، وكان القراض صحيحا. ليش؟ لأنه شرط سائغ لا يخالف الكتاب والسنة. الشافعي شرط أن يسلم رأس المال للعامل، الشافع شرط تسليم رأس المال للعامل، وذكر في صاحب جامع المقاصد علله بأنه خلاف وضع المضاربة، وأشكل عليه بأن الوضع القانوني واضح مش صحيح، إن أريد خلاف الوضع بمعنى مقتضى العقد يعني الوضع القانوني للمضاربة فلا يقتضي ذلك، ما في عنا آية أو رواية دلت على أنه لابد أن يكون رأس المال بيد العامل فيها. نعم الروايات أو تعريف المضاربة دفع أو أعطيته أو أنقطته مثلا دراهم أو مالا ليتاجر ليضارب حينئذ به، بس هذه وردت في كلام السائل ما وردت في كلام الإمام. إن أريد خلاف الوضع بمعنى مقتضى العقد يعني الوضع القانوني للمضاربة فلا يقتضي ذلك، وإن أريد أنه الغالب في العادات ذلك لم يقضح مخالفة العادة. ماشي هو هذا الغالب بالمضاربة هو من خلال ضرب بالأرض، والضرب بالأرض يستدعي أن يكون رأس المال بيده وتحت سلطانه التكويني، مش بس سلطانه القانوني والتصرف له، ولا حتى تحت سلطانه التكويني حينئذ في البائع لحتى يكون مطلق الصلاحية والتصرف بالبائع وبالفسخ وبالآخر بالإقالة وهكذا حينئذ. بس هذا كتيسير لعملية المضاربة، مش هيدك شرط قانوني في المضاربة، فرق بأنه بدك تيسر عملية المضاربة. يكون مسافر بالصين بده يرجع من الصين لحتى يقول لك والله لقيت البضاعة الفلانية يلا أعطيني المصاري يلا بدي اشتريها، وإن قلت وخليه يدفع العامل من جيبته بعدين يأخذها من الملك، إذا وصلت المسألة اللي هون والعامل بيده هالمقدار من الملك ساعتها بيجعل التجارة كلها إيه؟ ليش بده يجعلها بينه وبين الملك ويكون بعض الربح للمالك والحال ليس للمالك فضل على العامل، لأنه الميل عم يدفع العامل وبعدين يلا الله يرد له إيه حينئذ المالك في البيت، ويكون الربح فيما بينهما، هذا مما لا يرجع له محصن. حتى تيسير أمر المضاربة المبنية في الغالب من خلال الضرب بالأرض والسفر خارج البلاد ليأتي بالبضاعة الطبيعية أو التصنيعية في البين التي حينئذ يكون سعرها أقل في بلد المنشأ وسعرها أغلى حينئذ في بلد الصرف والتسويقي في البين، وبيبيعه وهكذا بيحصل عندنا حينئذ الربح ويكون حينئذ الربح فيما بينهما. بالبلد بتصير بس بتكون قليلة بده ينطر يمكن السنة كلها لحتى يمكن يطلع مقدار معين وأرباح تدريجية ومدري شو، مثلا بيشتري من السوق مثلا محصول القمح بده لحتى يسوقه ولحتى يبيعه، هذا بيجي بيشتري كيلو وهذا بيجي بيشتري نص كيلو وهذا بيجي إلى آخره بحسب حاجات الناس اللي لأنه المادة والبضاعة وافرة في البلد، فالإقبال عليها سيكون إقبال تدريجي نتيجة الحاجة التي تتجدد يوميا وفي كل ساعة. صح بخلاف إيديك لا إيديك بتطلع ربح بيخلص وبيروح بيقعد ببيته ما فيه حينئذ أي شيء. فالصحيح عدم تمامية هذا الشرط بوجه من الوجوه، وإنما يكفي أن يكون رأس المال بيد المالك في الفعل. نعم بده ييسر أمر المضارب يعطيه خلي بيده إذا أمن من دعواه التلف والذهاب والضياع بالنسبة لرأس المال. الشرط التاسع، الشرط التاسع ما مش مشكلة بيخلي يعني بتكون معاملة مثلا ابنه بيخلي ابنه يكون مثلا معه في البين أو شخص آخر يثق به، يعني إذا كان المورد هو مورد عدم الاطمئنان إلى ذلك الشخص هذه نتيجتها. بس بالغالب هذه الصورة دي. ما فيش، بس بشرط أن يكون له عمل تجاري مش هيك ابتداء، فتكون المضاربة ثلاثية الأطراف، مالك مع عاملة، وقد تكون عامل مع مالكة، وقد تكون مالكين مع عاملين في البيت، وهذه تأتي في محلها إن شاء الله. الشرط التاسع وهو أن يكون الاسترباح فقط وفقط بالاتجار، لا أن يكون بشيء آخر. يروح يشوفر على التاكسي من الصبح لعشية، فما كان من فائدة بتكون بينيته مثلا بالمناصفة مثلا في البنزين، بعد استثناء البنزينات والش اسمه الضبط اللي دفعه للدولة وبعضه بعضه بعضه وخرب الدوليب وزبطه، كل هذه الاستثناءات في البين ما فضل بيكون حينئذ بينهما، خلنا نفترض بالمناصف، واضح؟ هذه معاملة من المعاملة. وهكذا بالنسبة للزرع، انه بيروح مثلا هيدا الميل بيروح بيزرع فيه وبيطلع وهكذا. الماتن هيدي معاملات ما انه ابطلها، معاملات صحيحة. ليش؟ لأنه نحن العقود ليست توقيفية، وإنما العقود مش فيك تطلع هلأ ما شاء الله في عندك عقود ملفقة من عقدين، من بيع مثلا وإجارة في البين، كما يجري في باب مثلا الحج، مش كله مثلا إجارة في باب الحج، بعضه في عندك بيع الطعام الذي يأكله قطعا مش إجارة، المنيمة صح إجارة، التطواف والنقل من منطقة لمنطقة أخرى إجارة، بس الأكل ليس إجارة، يمكن تجيب الإحرام إذا بيعطوني من هني كمين ما يكونش إجارة، الفرش أو الشرشف اللي بيعطيه مع المخدي كمين هيدا ما خصهم بالإجارة، ملفقة من بيع وإجارة. الشاهد أن العقود مش عقود مضغوطة بهل موجودة عندنا ونقطة، لا، فيك تطلع على التوالف من العقود إلى ما شاء الله. فلو أخذ هذا حينئذ المالكين عبارة عن سيارة للمالك، قدم سيارته وهديك قدم عمل وقعد عمل عليها من الصبح إلى المساء، بعد استثناء البنزينات واستثناء تصليح السيارة وإلى آخره، ما فضى من ربح وبيني حينئذ وبينك، هيدي حينئذ بتكون صورتها صورة مضاربة، ولكن حقيقتها مش مضاربة في البيت، لا تصح بعنوان المضاربة بس تصح كعنوان معاملة فيها روح ومقتضى المضاربة من دون أن تحمل شروط وأحكام المضاربة فيها. وإن كان لا بأجر مجعول ومقطوع في قلبه، تشتغل عليها من الصبح لعشية بعشر تلف لي، قداش بتطلع من أجر أنت ما خصك، أنت إجلك حينئذ هيدا هالأجر ونقطة، واضح؟ يمكن يطلع 100,000 ما خصك فيهم، تعطيني 100,000 أنت بتاخذ العشر، يمكن بس ما يطلع 1,000 يبرم طول النهار ما في حد، مثل مثلا يمكن اليوم ما حد يطلع مثلا بالتاكسي وبيبرم طول النهار وما لح يطلع شيء، بياخذ العشر تليف وهو ليك اجر على اجر وعم بيفتل بالسيارة مثلا في البحر. هيدا اللي ومثل بالنسبة لمسألة استأجر انتدبه لحيازة المباحة، واضح؟ قدم له الوسائل ومدري شو والاخير لحيازة بأن يأتي له برمول مثلا عن شاطئ البحر فيه، على أن يكون له حصة من أن يكون ناتج بينهما مثلا. ومرة أخرى لا، أنت إلك مثلا خلنا نفترض 1,000 درهم، وكل ما تحصل عليه من رمول هي بتكون شو إلي، أنت ما خصك حينئذ فيها. ومر معكم حيازة المباح، مر معنا إذا بذكر في بحث الإجارة، يجوز الإجارة الغير لحيازة المباحات، وأن يكون عمل الأجير بنية، يعني لما حاز بنية حينئذ المالك، ما حاز حينئذ لنفسه. وإذا تقدم إذا تذكروا في أواخر مسائل حينئذ بحث الإجارة شيء متعلق بهذا المطلب، فيملك حينئذ المستأجر تمام ما يحيزه حينئذ الأجير في البين، ولو كان أضعاف مضاعفة من الأجرة المقطوعة التي جعلها له، إذا كان أجرة مقطوعة، وقد لا يكون كذلك، بأن يكون له حينئذ حصة من الناتج مثلا تدبه لحتى يأتي برموله ويكون بينه وبينه. طيب شو محل الإعراب؟ هو بيكون قدم له الإيليت ومدرشه وسهل له المكان اللي بده يروح يأتي، فما حصلت عليه من رمل في البين هو حينئذ مثلا بيني وبينك في بها الكيفية، فتكون هذه المعاملة معاملة صحيحة بس مش تحت عنوان المضاربة في البيع، معاملة مستقلة جديدة، إطلاقات أدلة الصحة وفقل السيرة العقلائية غير المردوع عنها، ولو غير المردوع عن نكاته وملكاته كما مر معكم في بحث السيرة وإمضاء السيرة العقلائية في البيان، هل مقدار حينئذ يكفي ولا يشترط أزمة تكون مشروعة إلى شرائطها وإلى أحكام الخاصة لازمة ولا جائزة، هذا حينئذ له بحث مفصل. غاية أنه مضارب ما خص أحكام المضارب ما فينا شو نرتب، شروط المضارب ما فينا نجد نرتبها، هذا ما يرتبط بالنسبة للشرط التاسع على ما سوف يأتي إن شاء الله. هل بعد معنا ربع ساعة أو ربع ساعة؟ لا لح يقدم ولا يأخر بالنسبة إلى بحث الاشتراك.